والآن مع الدرس 69.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب بيع الغرر. المراد بالغرر جهالة العاقبة وعدم معرفة حقيقة الشيء، ومن المقاصد العظيمة التي جاءت بها الشريعة أن ما فيه غرر، أن بيع الغرر منهي عنه، لأن بيع الغرر يؤدي إلى النزاع والاختلاف، كما يؤدي إلى أكل الناس بعضهم لأموال بعضهم الآخر، ولذا نهت الشريعة عنه. وقوله بيع الغرر أي البيع الذي يكون أكثره مبنياً على الغرر، أما الغرر اليسير فهذا يغتفر، ويكون هذا الغرر تابعاً، فمن ثم لا يؤثر على صحة العقد، ولذا لم يقل نهى عن بيع ما فيه غرر، وإنما قال نهى عن بيع الغرر، أي الذي يكون أغلبه مرتباً على الغرر. ثم روى المؤلف عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وقد ورد ذلك في الصحيح بإسناد متصل. قال مالك: من بيع الغرر والمخاطرة بيع الرجل دابته التي قد ضلت، فلا يدرى هل يتمكن المشتري من أن يصل إليها ويهتدي إليها أو لا. وهكذا لو كان عنده غلام قد أبق، فلا يصح له أن يبيعه، لأن هذا من بيع الغرر. قال: ومن بيع الغرر أن يعمد الرجل قد ضلت دابته وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول الرجل: أنا أخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المشتري ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. قال مالك: وفيه عيب آخر، وهو أن هذه الضالة إن وجدت لم يدرى أزادت أم نقصت، حدث فيها عيب أم لا، وهذا فيه مخاطرة. ومن ذلك اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، فهذا من بيع الغرر، لا يدرى يولد أو لا يولد، يسلم أو لا يسلم، يكون حسنا أم قبيحا، تاما أم ناقصا، ذكرا أم أنثى. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دينار، 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي الحمل الذي في بطنها، فهذا غرر ومخاطرة، ومن ثم يمنع منه. قال: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت. الزيت مصدره الزيتون، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن بيع التمر بالرطب وبيع الدقيق بالحنطة، وذلك لأنهما من جنس واحد وأصلهما واحد، فهكذا الزيت والزيتون أصلهما واحد، فالزيت مستخلص من الزيتون، ولا يعلم التساوي بينهما، ولذلك يمنع منه. ومثله الزبد بالسمن، قال: لأن العقد هنا مزابنة، ولأن الذي اشترى الحب وما أشبهه بشيء مسمى لا يدرى أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، يقول خذ الزيتون، هذا الزيتون في الغالب يكون منه 10 تنك من الزيت، لي 5 ولك 5، فهذا من بيع المزابنة وفيه غرر. وقال ومن ذلك اشتراء حب البان بالسليخة فإنه غرر، وذلك لأن السليخة تخرج من حب البان، ومن ثم لا يدرى هل يخرج منها شيء أو لا. قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المشتري، قال هذا بيع غير جائز لأنه مخاطرة، كأنه اشترط أن يكون رابحا في السلعة، وقد يربح وقد لا يربح فيها، بل قد ينقص ثمنها. قال مالك وأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، يعني يجزم بالبيع في الحال، ثم يندم المشتري فيقول للبائع أعيد إليك السلعة وتنقص عني من الثمن، فيأبى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك، قال هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه ليس من المخاطرة، البيع قد تم قبل ضمان الربح هذا. قال المؤلف باب الملامسة والمنابذة. الملامسة أن يقول مالك سلع متعددة يا أيها المشتري أي سلعة تلمسها بيدك فهي لك بكذا، فهذا بيع ملامسة. ما حكمه؟ حرام ولا يصح البيع. ما العلة فيه؟ أنه من بيع الغرر، قد يمسك بيده ثوبا غزيرا عزيز الثمن، وقد يمسك بيده ما لا يستحق شيئا من الثمن. روى المؤلف عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وفسر مالك الملامسة بأن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، يقول خذ هذا الثوب، والثوب مصفوط ما يدرى ما صفته ولا كيفيته، فهذا أيضا مما ينهى عنه. لماذا؟ لأنه بيع غرار، لأنه بيع غرار. قال وأما المنابذة، فالمنابذة من الطرح، نبذ الشيء أي طرحه. وفسر مالك المنابذة بأن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويقوم الآخر بطرح ثوبه على غير تأمل منهما. مثال ذلك نجد في بعض المواطن يقول هما أبيعك ساعتي أعطيك ساعتي وتعطيني ساعتك، لم يرى أحدهما ساعة الآخر، هذا من بيع المنابذة وهذا ممنوع منه. لماذا؟ لأنه بيع غرار، قد تكون ساعة أحدهما غالية الثمن، فبالتالي لم يجوز. هكذا أيضا في الثياب، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. قال مالك في الساج المدرج في جرابه، بعض السلع توضع في غطاء، فهل يجوز أن نبيع السلعة بغطائها بدون أن يفتش المشتري ذلك الغطاء ويعرف حقيقة السلعة؟ نقول لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه من بيع الغرار. هكذا قال مالك وبيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في سراجه في جرابه. بيع البرنامج أن يكون عندي 100 سلعة متماثلة، فأقدم نموذج وأقول سلعي بمثل هذا النموذج، فرأيت النموذج وقنعت به فاشتريت بقية السلع، حينئذ يصح هذا لأنني قد رأيت نموذجا لها، وليس هذا مماثلا لبيع الساج المدرج في جرابه، لأنه لا يدرى، هو في صندوق مقفل لا يدرى ما صفته ولا كيفيته، فهذا من بيع الغرر. أما بيع البرنامج والنموذج فهذا قد علمناه من خلال مشاهدة إحدى قطع القطع المباعة وهي قطع متماثلة. قال: وبيع الأعدال على البرنامج، الأعدال يعني السلع المتماثلة على البرنامج يعني النموذج، مخالف للبيع الذي منعت منه وهو بيع الساج في جرابه ومجهول، أو الثوب في طيه مطوى لا يدرى ما نوع القماش ولا فرق بين ذلك الأمر المعمول به، فرق بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، ولم يزل من بيوع الناس والتجارة الجائزة بينهم، وليس بيع البرنامج يشبه الملامسة. قال المؤلف: باب بيع المرابحة. المرابحة أن يراد بها أن يبيع المالك السلعة بنفس الثمن الذي اشترى به السلعة وزيادة نسبة محددة، كما لو قال: هذه السلعة أبيعك إياها بالثمن الذي اشتريتها به وزيادة 10%، هذا يقال له مرابحة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز، يعني القماش، يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة. قال: أبيعك هذا الثوب بزيادة 10% من الثمن الذي اشتريتها به. قال: لا يحسب فيه أجر السمسرة، ولا يحسب فيه أجرة الطي، ولا الشد، ولا النفقة، ولا أجرة المستودع، ولا أجرة العامل الذي يبيع في المحل. وأما كراء البز في حملانه فإنه يعني استئجار البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب فيه ربح، يعني ما الأجرة التي دفعتها لحامل البز، يقول هذا تحسبه في المرابحة. ومن أمثلة هذا مثلا في بيوع العقارات، يأتي تاجر ويقول: هذه الأرض درجت علينا بكذا، أو اشتريناها بكذا، ثم يفتح فيها مساهمة، إن كان كاذبا وكان قد اشتراها بأقل من ذلك الثمن فحينئذ نقول: إذا حسبت على اشتريتها بمئة وقلت للناس إني قد اشتريتها ب200 فأخذت منهم مساهمة، فعلى كل شخص 10 ريالات مثلا، فحينئذ نقول بأنك لا تستحق على كل مساهم إلا مقدار 5 فقط، ولا يجوز لك أن تأخذ تلك الزيادة. الإجراءات التي عملها في هذه الأرض تحسب، كما لو زفلت الطريق أو احتاج إلى هندسة وتخطيط وأجرة مهندسين فإنها تحسب حينئذ. في القماش، إذا باع القماش مرابحة، القصارة هل تحسب لو قدر أنه قصر الثوب، بمعنى أنه وضع عليه الحجارة الكبيرة من أجل أن يتمدد الثوب ولا يكون فيه أي ميلان، وهكذا الخياطة والصباغ، قال: هذه بمنزلة البز، فتحسب فيه كما يحسب في البز، وتحسب أيضا نسبة الربح فيها. قال مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب والفضة، والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، اشتريته بدولارات أمريكية، فقدمت به بلدا كان ثمن الدولار عند الشراء الدينار يأتي ب3 دولارات، وفي وقت البيع الدينار يأتي ب4 دولارات، فحينئذ أحسب وقت الثمن الشراء أو أحسب وقت بيع السلعة؟ قال: الرجل يشتري المتاع بالذهب والصرف يوم اشتراه 10 دراهم بدينار، فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، ولا يحتسب ولا ينظر إلى السعر في يوم الشراء. قال مالك: إذا باع رجل سلعة قامت عليه 100 دينار، يعني تكاليف في هذه السلعة 100 دينار، واشترط مرابحة 10% للعشرة 11، بالتالي يكون الثمن كم؟ 110. ثم بعد ذلك تبين أنها قامت 90 دينارا، فحينئذ هل نقول بأن المشتري له الخيار؟ نقول: البائع لا خيار له، البائع لا خيار له، لأنه هو المخطئ. وأما بالنسبة للمشتري فنعطيه الفرق، 10 هذه فرق قيمة الشراء، ودينار هذا فرق الربح، فيرجع إليه 11 دينارا. قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال: قامت علي 100 دينار، ثم بعد ذلك تبين أنه قد اشتراها 110، وأقام البينة على أنه اشتراها 110، فحينئذ نقول للمشتري: يا أيها المشتري أنت بالخيار، إما أن تقوم بدفع الفرق فتعطيه زيادة الفرق بربحه، وإما أن تعيد السلعة. قال المؤلف: باب البيع على البرنامج. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة، البز يعني القماش أو الرقيق يعني المماليك، فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان فقد بلغني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. قال مالك: لا خيار له، ويلزمه حينئذ. لماذا؟ لأنه كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة، وبالتالي لا حق له في الخيار. قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز من القماش أنواع، ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه، صفته كذا، ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية منسوبة إلى البصرة تصنع هناك، وكذا وكذا ريطة سابرية، نوع من أنواع القماش، ويسمي أصناف البز بأجناسه، ويقول: من يشتري مني هذا البز على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، الأعدال الصناديق، ثم يفتحونها فتكون على الصفة التي ذكر، لكنهم يظنون أنها ليست بالثمن الذي اشتروا به السلعة ويندمون. قال مالك: لا خيار لهم، إن كانت السلعة على الصفة والبرنامج الذي باعه عليهم فحينئذ لا خيار لهم. قال: لم يزل الناس على ذلك. باب بيع الخيار. المراد ببيع الخيار أن يشترط أحد المتعاقدين أن له خيار فسخ العقد لمدة محددة: أشتري منك هذه السيارة على أن لي الخيار في رد هذه السيارة لمدة 3 أيام. قال عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار. بيع الخيار هو البيع الشرط الذي يشترط فيه أن لهما حق الخيار. وبيع الخيار جائز وصحيح، وشرط الخيار صحيح. قال مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف، أن خيار الشرط ليس له تحديد، لو حدد 3 أشهر سنة جاز ذلك. بعض الفقهاء يقول خيار الشرط لا يتجاوز به 3 أيام، ولكن الحديث ليس فيه هذا التحديد. هذا الحديث فيه إشارة إلى خيار المجلس، فإن المتبايعين لهما حق الخيار وإلغاء العقد ما دام في مجلس العقد، كما ورد في حديث ابن عمر هذا، حديث ابن عمر هذا. والإمام مالك والإمام أبو حنيفة لا يثبتون خيار المجلس، ويقولون بمجرد انتهاء العقد يلزم العقد ولو كان المتعاقدان في المجلس. والإمام الشافعي وأحمد يثبتون خيار المجلس، ويقولون بأن المتبايعين لهما حق خيار الفسخ ما دام في المجلس. وقول الشافعي وأحمد أرجح لحديث الباب. قال مالك: بلغني أن ابن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. يعني إذا اختلف في مقدار مدة الخيار أو في الثمن فالأصل أنه يصدق البائع ولا يصدق المشتري إلا إذا أحضر بينة، أو يترادان يرد السلعة ويرد الآخر الثمن. قال مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك هذه السلعة بشرط أن يرضى فلان وإلا فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلان هذا، قال: إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا، والمشتري لا خيار له لأنه لم يشترط لنفسه الخيار. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: ثمنها 10، ويقول المبتاع: ثمنها 5. فيقال للبائع: إما أن تعطي السلعة للمشتري 5 بما قال، أو احلف بأنك ما بعت سلعتك إلا 10. فإن حلف رجعنا إلى المشتري وقلنا: إما أن تأخذ السلعة 10، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما ذكرت من 5. فإن حلف المشتري أرجعنا السلعة إلى البائع وأعدنا ما أخذه البائع من الثمن، وذلك لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه. قال المؤلف: باب ما جاء في الربا في الدين. الأصل في الربا أنه يطلق على الزيادة، والزيادة في الديون الأصل فيها المنع. ثم روى عن أبي الزناد عن بسر عن عبيد أبي صالح قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، البز القماش، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، قالوا: ما رأيك، أنت ستسافر الآن والأجل لن يكون إلا بعد شهر، وهو مقدار والثمن 10 دنانير، ما رأيك نعطيك الآن 8 وتتعجل الأجل وتستفيد منها في سفرك؟ فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله، كأنه رأى المنع من مثل هذا. ثم روى عن عثمان بن حفص عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه. وجمهور أهل العلم يمنعون من مثل هذه المعاملة، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وهناك قول يقول بجواز ذلك، لما ورد أن بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنا أموال على الناس لم يحل أجلها، فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، يعني خفضوا من الدين مقابل أنكم تستحقون ذلك الدين في الحال. قال زيد بن أسلم: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال إما أن تقضي الدين أو تزيد فيه، فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. وهذا ربا الجاهلية، وهو من أسباب محق البركة ومن أسباب غضب الرب. قال تعالى: لا تأكلوا، قال تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. إذن يرى المنع من مثل هذه المعاملة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.